أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الانتقال الإجمالي، وهل هو في طول الانتقال التفصيلي؟ فما دام المكلف متمكنا من الانتقال التفصيلي فلا يصل الدور إلى الانتقال الإجمالي، أو أن حكم عرضه وغير خفي أن هذا البحث مختص بالعبادات، لأن الوجوه التي ذكرت لكون الانتقال الإجمالي في طول الانتقال التفصيلي مختصة بالعبادات، ولا يؤم شيء منهما التوسليات، ولكن مع ذلك وقع بعض الإشكالات في بعض أقسام التوسليات من ناحية أخرى. فمن أجل ذلك لا بأس بالتعرض في الانتصال الإجمالي في التوسليات أيضا في الجملة. أما الواجبات التوسلية فالغرض منها صرف وجودها في الخارج، والغرض مترتب على وجوده في الخارج، ولا فرق بين أن يكون وجوده في ذمة فرد معين أو يكون في ذمة فردين أو أكثر، لا فرق من هذه الناحية. فالغرض مترتب على وجوده في الخارج وهو قد تحقق، وأما أن تحققه يكون في ذمة فرد معين أو عليكم السلام أو في ذمة فردين أو أكثر، فلا خصوصية من هذه الناحية. ولكن ربما استشكل في الاحتياط في العقود والإيقاعات، كما عن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. وحاصل هذا الإشكال أن الترديد في صيغة في أنها من صيغ البيع أو أنها ليست من صيغ البيع، أو الترديد في أن المعاطاة هل هي من أسباب البيع أو ليست من أسباب البيع، يتلزم الترديد في الإنشاء، فإنه لا يدري أنه أنشأ البيع أو لا، فإن العقد الفارسي إذا كان من صيغ البيع فقد أنشأ البيع، وإنه لم ينشئ. والمعاطاد إذا كان سببا للبيع فقد أنشأ البيع بها وإلا لم ينشئ. فالترديد في الإنشاء يوجب الترديد في تحقق البيع، فإن البيع متقوم بالإنشاء والعقد متقوم بالإنشاء عليكم السلام. والتربيد فيه يوجب التربيد في العقد، فأن العقد تحقق أو لم يتحقق. فمن أجل ذلك لا يمكن الاحتياط في العقود أو الإيقاعات إذا علم شخص أن إحدى الصيغتين من صيغ البيعة فلا يمكن إنشاء البيع بهما احتياطا فإنه شاك في كون كل منهما من صيغ البيعة ومع الشك والترديد والشك والترديد يستلزم الترديد في الإنشاء والترديد في الإنشاء يضر بصحة العقد وبتحققه ولا يمكن تحققه مع الترديد في الإنشاء. هذا ما ذكره شيخنا الأنصاري ثبت الله نفسه من أن الاحتياط لا يمكن في باب العقود أو الإيقاعات، ولكن هذا الإشكال غريب من مثل الشيخ عليه الرحمة، فإن الترديد في صيغة أنها من صيغ البيع أو ليست من صيغ البيع أو أنها من صيغة النكاح أو ليست من صيغة النكاح يستلزم الترديد في ترتيب الأثر الشرعي عليها في مرحلة التصديق، وأن البيع المنشأ بالعقد الفارسي هل هو منذن شرعا أو ليس بمنذن شرعا، وهل يترتب على البيع المنشأ بالعقد الفارسي على أثر الشرعي وهو الملكية الشرعية في مرحلة التسليم أو لا يترتب. فالشك ليس في الإنشاء والترديد ليس في الإنشاء، الترديد إنما هو في إلغاء الشارع فأن الشارع أمضى أو لم يمضي. فإن كانت هذه الصيغة من صيغ البيع فالشارع أمضاه، وإن لم تكن من صيغة البيع فالشارع لم يمضي ولا يترتب عليها الأثر الشرعي وهو الملكية أو الزوجية أو ما شاكل ذلك. ولا يؤخذ الشك في الإنشاء فإن الإنشاء مدلول وضعي للفظ، والمدلول الوضعي مدلول تصوري ولا يتصور الشك فيه، فإنه إذا استعمل هذا اللفظ فقد أوجد معناه بإيجاد تصوري فهو غير قابل للشك، فلا يعقل أن يكون العاقد شاكا في أنه أنشأ النكاح أو لم ينشئ، أو البايع شاكا في أنه أنشأ البيع أو لم ينشئ، فهو غير متصور، فلا شبهة في أنه أنشأ البيع بالمعاطاة، ولكنه يشك في أن هذا البيع المنشأ منذن من قبل الشارع أولا، ويترتب عليه أثر شرعي وهو الملكية الشرعية أولا. فالشك إنما هو في إنزاء الشارع وترتيب الأثر الشرعي في مرحلة التسليف، وليس الشك والترديد في الإنشاء في المدلول التصوري وهو غير معقول. فمن أجل ذلك هذا الإشكال من مثل الشيخ عليه الرحمة غريب، وعلى هذا فلا مانع من الاحتياط في العقود أو الإيقاعات أصلا. فإذا علم بأن إحدى الصيغتين من صيغ البيعة وجمع بينهما فقد علم بإنجاء الشارع وبترتيب لأثر الشارع وهو الملكيات. غاية الأمر المقصود هو التمييز وهو غير معتبر في صفحة البيع ولا في صفحة غير البيع من العقود. وأما الكلام في العبادات فقد ذهب جماعة من أن الانفصال الإكمالي في طول الانفصال التفصيلية، فما دام المكلف متمكنا من الانفصال التفصيلي فلا يصل الدور إلى الانفصال الإجمالي. وقد استدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائم قدس الله نفسه، وحاصل هذا الوقت على ما في بعض تقريراته أن عبادية العبادات متقومة بعنوان حسن ومقرب عقلا، بحيث يجب على المكلف الإتيان بها بهذا العنوان الحسن والمقرب عقلا، ويعتبر هذا العنوان الحسن والمقرب في العبادات أمر مشروع معنا، فلا بد أن يكون كل عبادة متصفة بالعنوان الذي يحكم العقل بحسنه ومقربيته، وإلا فلا تصح العبادة. وحيث إن العقل لا يحكم بحسن الانفصال الإجمالي مع التمكن من الانفصال التفصيلي، فمن أجل ذلك لا يمكن الحكم بالصحة، لأن صحة العبادة متقدمة للإتيان بها بعنوان حسن ومقرب عقلا، والعقل لا يحكم بحسن الانفصال الإجمالي مع التمكن من الانفصال التفصيلي. هذا الوجه بظاهره لا يرجع إلى معنى المحسن، فإنه قدس الله نفسه إن أراد بالعنوان الحسن والمقرب الحسن الفعلي وهو الحسن الذاتي في العبادة والمحبوبية الذاتية واشتمال العبادة على الملاك، وكونها مقربة من هذه الناحية أي من ناحية كونها محبوبة للمولى وحسنا ومشتملة على الملاك في مرحلة المبادي، فمن هذه الناحية تكون العبادة مقربة. إن أراد ذلك فيرد عليه أنه لا طريق للعقل إلى حسن الأفعال واشتمالها على الملاك ومحبوبيتها للمولى ذاته، لا طريق للعقل إلى ذلك نوعا وعادة. والكاشف عن ذلك إنما هو الأمر العبادي الواصل من المولى، فإنه كاشف عن كون هذه العبادة محبوبة للمولى ومشتملة على الملاك وحسنا ومقربا. وبقطع نظر عن امر المولى فلا فاسق لنا ولا عقل لا طريق لا طريق للعقل الى احرام ذلك. وان اراد قدس الله نفسه من عنوان الحسن والمقرب عنوان العبوديه والاطاعه وانه لا بد من الاكرام بالعباده بقصد العبوديه وبقصد الاطاعه عقلا. فعنوان العبوديه والاطاعات عنوان حسن ومقرب، إن أراد ذلك فيرد عليه أولا أن الانفصال الإسماني أيضا معنون بعنوان حسن، وهو عنوان العبودية والإطاعة. فإن الانفصال الإجمالي من أظهر مصادق العبودية ومن أظهر مصادق الإطاعة. فكما أن الانفصال التفصيلي معنون بهذا العنوان الحسن وهو عنوان العبودية والإطاعة، فكذلك الانفصال الإجمالي معنون بهذا العنوان الحسن والمقرب وهو عنوان العبودية والإطاعة، فلا فرق بينهما. فلا يكون الانفصال الإجمالي من هذه الناحية في طول الانفصال التفصيلي بل هو في عرضه، بل الانفصال الإجمالي من أظهر مصادق العبودية والإطاعة. وثانيا أن قصد العبودية والإطاعة عبارة أخرى عن قصد القربة، وليس شيئا زائدا على قصد القربة. فقصد العبودية والإطاعة وأنه لا بد من الإتيان بالواجب العبادي بقصد العبودية والإطاعة، وهو عبارة أخرى عن قصد القربة، فحينئذ فلا فرق بين الانفصال الإجمالي والانفصال التفصيلي. فإن قصد القربة لا يتوقف على الجزم بالأمر، بل يكفي في قصد القربة احتمال الأمر، بل لا يتوقف على وجود الأمر أصلا، فإنه يكفي في قصد القربة كون الفعل في نفسه محبوبا للمولى ومستملا على الملاك المحبوب. هذا المقدار يكفي في قصد القربة، وعلى هذا فلا فرق بين الانفصال الإجمالي والانفصال التفصيلي. فكما أن المكلف متمكن من الإتيان بالعبادة بقصد القربة والإطاعة في موارد الانفصال التفصيلي، فكذلك متمكن من الإتيان بالعبادة بقصد القربة والإطاعة في موارد الانفصال الإجمالي. وإن أراد قدس الله نفسه من العنوان الحسن والمقرب الحسن القائلي، فكما يعتبر في صحة العبادة الحسن الفعلي بأن يكون الفعل بعنوانه حسنا ومقربا كذا عليك يعتبر فيه الحسن الفاعلي بأن يكون صدوره من الفاعل أيضا حسنا، إن أراد ذلك فيرد عليه أن الحسن الفاعلي ليس شيئا زائدا في مقابل الحسن الفعلي، فإن الفعل إذا كان حسنا في نفسه فصدوره من الفاعل أيضا حسن، وإذا كان قبيحا في نفسه فصدوره من الفاعل أيضا قبيح، فلا ينفك أحد العنوانين عن العنوان الآخر، فالحسن الفاعل بهذا المعنى لا ينفك عن الحسن الفعلي، فإذا كان الفعل حسنا ومحبوبا فصدوره أيضا محبوب، فصدوره أيضا حسن. فالنتيجة أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يرجع إلى معنى صحيح بالتحليل. ومن هنا ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن مراد المحقق النائم قدس سره من أن الانفصال الإجمالي في طول الانفصال التفصيلي مراده أن الانبعاث من احتمال الأمر في طول الانبعاث عن شخص الأمر، فإن انبعاث المكلف في موارد العلم التفصيلي يكون من شخص الأمر، وأما في موارد الانفصال الإجمالي انبعاث المكلف يكون من احتمال الأمر، فإن الأمر في كل من الطرفين أو الأطراف محتمل. فالانبعاث إذا كان من احتمال الأمر فهو في طول الانبعاث إذا كان من شخص الأمر، فما دام ممكنا الانبعاث من شخص الأمر فلا يصل الدور إلى الانبعاث من احتمال الأمر، فمن أجل ذلك يكون الانفصال الإجمالي في طول الانفصال التفصيلي. هذا هو مراد المحقق النائم قدس الله نفسه، ولكن هذا الوجه أيضا غير صام. أما أولا فلأن انبعاث المكلف في كلا الموردين إنما هو عن تنجز الأمر، غاية الأمر أن الأمر في مورد الانفصال التفصيلي منجز بالعلم، فأما الأمر في مورد الانفصال الإجمالي منجز بالاحتمال، فانبعاث المكلف معلوم لتنجز الأمر، إذ لا يعقل أن يكون انبعاث المكلف معلولا لواقع الأمر ولشخص الأمر، فإن الأمر بوجوده الواقعي لا يصلح أن يكون محركا وباعثا، فالأمر بوجوده العلمي أو بوجوده الاحتمالي يكون محركا، والتنجز من شؤون العلم لا من شؤون الواقع، فالواقع غير منجز، فالتنجز من شؤون العلم، فالأمر بوجوده العلمي يكون منجزا، فما في كلامه صدة سره من أن الانبعاث في مورد العلم التفسير عن شخص الأمر فلا بد من توجيهه، يعني أن الانبعاث يكون من العلم بالأمر في مورد الانفصال التفسيري، فإن شخص الأمر بوجوده الواقعي لا يكون محركا وباعثا، والمحرك إنما هو الأمر بوجوده العلمي أو بوجوده الاحتمال إذا لم يكن هناك أصل مؤمن على الخلاف. وعلى هذا فالانبعاث في كلا الموردين يكون معلولا لتنجز الأمر، غاية الأمر أن تنجزه في مورد الانتصار التفصيلي معلول للأمر، وفي مورد الانفصال الإجمالي معلول للاحتمال. ومن الواضح أن تنجيز الاحتمال لا يتوقف على عدم تمكن المكلف من تفصيل العلم به، ولا يتوقف على ذلك، بل تنجيز الاحتمال يتوقف على عدم وجود أصل مؤمن في البين. فإذا لم يكن هناك أصل مؤمن في البين فالاحتمال منجز، سواء أكان المكلف متمكنا من تحصيل العلم به أم لم يكن متمكنا من تحصيل العلم به. فإذا هذا الرجع أيضا غير صحيح، وثانيا مع الإغماض عن ذلك فالانبعاث في كلا الموردين مستند إلى العلم ونتكلم